السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اليوم نلج إن شاء الله في باب السحر، نتعلم فيه حكمه وحكم متعلمه وما عقوبته وكيف يكون السحر وكيف يعرف الشخص أنه قد سحر وما الفرق بينه وبين المس وغير ذلك من المباحث وعلاجه ودواءه. ولكن قبل ذلك يجب علينا أن نتم الباب الذي قبله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقد وصلت القراءة إلى المسائل. وحينئذ لنقرأ المسائل. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء.
نعم، تفسير آية النساء، وهي قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فما تفسير هذه الآية؟ ما تفسير هذه الآية؟ ألم ترى كانت لي الاستفهام المقصود به التقرير والتعجب. ما وجه العجب؟ أين وجه العجب؟ أنهم أوتوا نصيب من إيش؟ من العلم والكتاب، ومع ذلك يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت. فهذه الآية للتعجب، ومع كونهم أعطوا كتاب لكنهم كانوا يؤمنون بالجبت، يصدقون بهما ويقرونهما ولا ينكرونهما. وهذا يدل أن قد يفتن من يكون عنده علم فيتكلم بالمنكر، وذلك إذا غلب عليه الهوى أو أتي من جهة التأويل الفاسد. فهؤلاء أوتوا نصيب من العلم لكن تكلموا بالباطل وصدقوه وهو الجبت والطاغوت وهو كل ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب إذن ما وجه الإتيان الشيخ محمد الوهاب بهذه الآية؟ أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، مع كونهم أوتوا نصيب من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ما علاقة باب ما جاءنا بعض الأمة يعبد الأوثان؟ أنه سيكون في هذه الأمة أيضا أناس عندهم شيء من العلم ومع ذلك يضلون، وأن العلم لم يكن محصنا لهم لأنهم اتبعوا الهوى، كما كان في من كان قبلنا أناس ضلوا على علم كاليهود، فيكون في هذه الأمة كذلك. وما الذي جعلنا نقول ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. فمن طرائق من قبلنا أن منهم من كان عنده علم وضل على علم، أوتي نصيب من الكتاب وآمن بالجبت والطاغوت. وهذه الأمة كذلك، سمعنا من ينتسب للعلم ثم يقرر الشرك الأكبر كمحمد علوي مالكي في مكة، فعنده شيء من العلم ويقرر أنه لا بأس أن يقول القائل أو الداعي يا رسول الله اشفع لي عند الله، فقرر الشرك. هذا نموذج من الذين لم يحصنهم العلم ولم يستفيدوا منه فقرروا الشرك وخرجوا من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. طيب اقرأ الذي بعدها.
قال الثانية: تفسير آية المائدة،
وهي قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الشاهد منها وعبد الطاغوت، ما وجه الشاهد؟ أن في الأمة من سيعبد الطاغوت بالفعل. يعني شوف، طواغيت أو الطاغوت قيل الشيطان، وقيل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ظهر في مصر وفي عدة بلدان في العالم عبده، وفي العالم الغربي، في العالم الغربي عبد للشيطان. سبحان الله، عبد عبادة حقيقية للشيطان، يعبدونه من دون الله جل في علاه. اقرأ.
قال الثالثة: تفسير آية الكهف.
تفسير آية الكهف: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ما وجهه؟ أنه سيكون في هذه الأمة من يتخذ المساجد على القبور. وبالفعل الرافضة والصوفية في هذه الأمة اتخذوا المساجد على القبور. فالحمد لله الذي سلم هذه البلاد، بلاد التوحيد، المملكة العربية السعودية، من أوثان الشرك وأضرحة البغي والظلم العظيم، دعاؤها من دون رب العالمين. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو أن هيئ ولا تأمر لهذه البلاد يصونون التوحيد، ويدل على أنهم يصونونه أن وزارات عندها تعليمات، الشرطة، المباحث، وزارة الشؤون الإسلامية، هيئة الأمر المعروف عن المنكر، البلدية، عندهم تعليمات. تضافر جهودهم كلها لو جاءهم أمر بأن هناك ضريح يبنى داخل المسجد، فبقوة السيف يمنع هذا الضريح. جرب قدم بلاغ. أنا أقولها هكذا لأني متيقن ولا أقول لك افعل فعلا. تجد عند باب المسجد جاء الشرطة أولا لتعاين الأمر حتى تكلم الجهة المختصة أنه جريمة بناء مسجد قبر في مسجد تعد جريمة لأنها مخالفة للتوحيد، فيمنعون من عن باتا تكون قضية كبرى. يعني مو مثل واحد وسخ مسجد ولا بنى قبر، هذا يخالف سياسة هذه البلد، سياستها يعلن ولاتها أنهم أنها بلد قائم على التوحيد واتباع السلف كذا على الملوك. فإذا جاء إنسان يبني ضريح فإنه حينئذ يمنع منعا باتا ويسجن لا شك. يقول بيذا أنت خالف ولي الأمر، إيش ولي الأمر ليش يخالف؟ هذا ميت، يعني ميت، لكن البلد تقول عقيدتنا عقيدة السلف والسلف يرون هذا الشرك، ورأى السلف النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا قبل موته، فهي للسجن لأنك خالفت الرسول. دولة إسلامية ولا ها؟ نشكر الله على فضله، دولة التوحيد، قلبي يمتلئ فرح وأنا أقول هذا الكلام حامدا لله أننا من أهلها، حافظوا على نعمة البقاء فيها بشكر الله، قيام الليل صيام النهار، نعم شكر ولاتها برقيات تشكرونهم، نشكركم على صيانتكم للتوحيد ونحن أبناء هذه البلد أو أن وافدون عليها وجدنا قيام التوحيد والصلاة. ما يشكر الله من لا يشكر الناس، اشكروا ولاة الأمر جزاكم الله خير. طيب اقرأ.
قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
الرابعة عليكم السلام: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو موافقة أصحابها مع بغضه ومعرفة بطلان؟ أما إيمان القلب واعتقاده فهذا لا شك في دخوله في الآية لا شك، أما وافق أصحابه في العمل مع بغضه ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل. فإن كان وافق أصحابها بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها على ولا يعتقد أنها صحيحة من لا يكفر لكن لو شك على خطر عظيم. طيب ما حكم من بنى ضريح على في مسجد؟ يقال هل استحل ولا وافق حتى لا يلام؟ فإن استحل فهذا كفر أو على خطر أو هو على خطر عظيم، لكن إذا وافق فهذه معصية، نعم فهذه معصية. وقال هنا ما معنى الجبت والطاغوت؟ الجبت وشو؟ ما هو؟ السحر. والطاغوت قد تقدم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. اقرأ الخامسة.
قال الخامسة: قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
نعم، يعني أن هذا القول كفر ورده، وهو أن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيل من المؤمنين، نعوذ بالله هذا كفر. من قال مثلا هدي هذا الحاكم أو طريقة حكمه أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقولون فيه؟ كافر. من قال يسعنا الخروج عن طريقة النبي في الجهاد، لأن طريقة النبي طويلة، يعني يبون العلماء اللي يتبعون طريقة النبي في الجهاد يبون نأسس نعلم الناس المساجد العقيدة الصحيحة ونعلم العامة التوحيد الخالص وننكر عليهم من الشرك ونؤسس مجتمعا نعم فيه دين وخلق وترابط، ثم يكون عندنا قوة نرهب بعدو الله، ثم نجتمع على إمام واحد وراية واحدة، الناس متباينين لها أفكار ويبون نجتمع على إمام واحد وراية واحدة، أهل الحديث تبع السلف، وين الطريقة دي؟ نعم يبي يموت تاسع جيل وما صار، ما مشينا في ربع الطريق، اترك الطريقة خلنا بس نروح عصابات ونفجر كذا ونرمي ملتوف على السفارات وروضة نزعزع الأمن. يقول طريقتنا هذه أهدى من طريقة الرسول في الجهاد، غير مجدية طريقة الرسول في الجهاد. هذا مسلم ولا كافر؟ ها؟ إيه هذا لا شك اللي يقول طريقتي في الجهاد أحسن من طريقة الرسول لا شك في كفره. النبي كان يقول خير الهدي هدي محمد، خير الهدي في الجهاد، خير الهدي، فيجي يكذب هذا يقول هدي أحسن هدي النبي. لا يحل لأحد أن يقول هدي أحسن، في تأويل فاسد يرى أنه هذا يعتقد أنه الإسلام هكذا والحكمة تقتضي كذا، هذا تأويل فاسد يسمى، هذه بدعة. لكن يستحل القول بمخالفة النبي وأن طريقة النبي غير مجدية، هذا طعن في النبي. فهمت الفرق؟ اللي تأول تأويل فاسد يقول هذه الحكمة وهذه كذا، جهل، ما تربى عند علماء راسخين في دروس هكذا، تربى مع الشبيبة يروح معهم واستراحات ويسولفون في العلم والجهاد ويقرأ عليهم الانترنت. أبو دجانة قال اليوم، نعم، وأبو حديجانة وهكذا، ما يعرف اسماء ما تعرف منه، نعم، وأبو قتادة المقدسي ينقلونه بالاستراحات أقوال وناس ما عرفوا بالعلم فظنوا أن أقوال صحيحة أو لا مبتدعة. لكن لو عرفوا أن طريقة الرسول تخالفهم وأصروا قال لا طريقتنا أحسن، طريقة الرسول غير مجدية في الجهاد، بابها طويل ما نبيها، هذا كافر، في شك في كفره، طعن في النبي ورأى نفسه أحسن من هدي النبي. ومن أنت يا مسكين حتى تكون خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، فذلك إلزم العلماء الراسخين أو من أخذ العلماء الراسخين وأثنوا عليهم العلماء، لا تأخذ بالعلم كطريقة الخوارج يأخذون يروحون الاستراحات يأخذون علم بعضهم البعض، عندنا اجتماع في الاستراحة اقرأ علينا يا فلان ويقرأ عليهم الانترنت ويشحنهم بالكفر والطواغيت دول، نعم، يعني حكام العالم المسلم كلهم طواغيت ما في استثناء، لا ملك المملكة ولا أحد، كلهم طواغيت كما حدثني إنسان مشى معهم فترة والله عافى منهم، كلهم طواغيت نسأل الله العافية، يأخذ العلم بعضهم عن بعض. وهكذا كان الخوارج في عهد علي، تواعدوا في بيت واحد واجتمعوا كلهم كفروا علي وقال نخرج، علي حكم على الرجال، خل نخرج من هذه القرية الظالم أهلها المدينة يعني، وذهبوا حوراء سكنوها وابتعدوا على الصحابة، قالوا الكفار لأنهم أخذوا العلم بعضهم عن بعض، ما جلسوا في مجالس علماء الصحابة مسجد النبوي يسمعون العلماء، ذهبوا إلى بعض يأخذون العلم بعضهم عن بعض ويحمسون بعضهم بعض، جهلة جاهل التقى مع جاهل توافق تضافر فهلك، سبح الله العافية. اقرأ.
قال السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.
الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا. السادسة وهي المقصود أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. ما هو الذي يوجد؟ اتباع سن من كان قبلهم، نعم، كما في حديث أبي سعيد. وش ما هو حديث أبي سعيد؟ لا تتبعون. إذن في هذه الأمة سيكون من يتبع سنن من كان قبلنا، وذكرنا عدة أمثلة في مقامنا هذا من الأمثلة بناء الأضرحة على القبور، قال الذين اتخذوا على وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. وكان إذا الأمة الرافضة والصوفية ينتسبون للأمة تأخذ المساجد على القبور مثل ما جاء في القرآن في الأمة الماضية، لاتبعن سنة من كان قبلكم. سبحان الله. وأيضا آمنوا بجبت الطاغوت وقد بعوث بعض النصيب من العلم، أمثلة عظيمة. وأيضا تبع في اتباع من كان قبل، يحرفون الكلم عن من هم حرفوه. هنا في الأمة جهمية، وكلم الله موسى تكليما، مشكلة هذه الآية، يعني توكيد، دال إن الله تكلم بحرف وصوت مع موسى، كلام يليق بجلاله. إيش يفعل؟ حرف الكلم عن مواضيع مثل اليهود. وكلم الله موسى تكليما، أن لو حذفت الآية يقول في نفسه المبتدع كفرت واتهنت، فحرف المعنى لأنه يستحيل تحريف المبنى، فقال أي جرحه بمخالب الحكمة، كلم من الكلم وهو الجرح، تحريف. ما قال الله يتكلم كلام يليق بجلاله كما تقولها السنة، أقولها السنة، حرف فقال أي جرحه بمخالب الحكمة، تحريف. ما قال يحرف من الكلم عن مواضعه، فكان في هذه الأمة من فعل ذلك. نعم، فكان في هذه الأمة من فعل ذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحد عنده شك في هذه الأمة من فعل ذلك؟ المكارمة، من عبدوا مشايخهم، من استحل طاعة العالم فيما حرم الله، ما يكون عابد العالم؟ إيه نعم. كيف اتخذ أحبارهم؟ قال النبي لم يحرموا عليكم أهل الله فحرمت فتحرمونه؟ قال تلك عبادتهم. كان في هذه الأمة من يعبد العلماء، يعرف أن الشيء حرام، لكن يقول أفتت اللجنة الشرعية في البنك أن هذه معاملة ربية لا بأس بها، ويعرف الربا ويعرف حرام، فيستحل للهوى، يبي سيارة، يبي بيت، يشتري فيلا طيبة في زعمه. فلو وجد مثل هذا وعرف أنه هذه ربا، لكن قال أفتى الشيخ فاستحل بكلامه ما حرم الله، ما يعرف أنه حرم الله، فهذا لا شك أنه مشرك شرك أكبر في الطاعة. اتخذوا أحبارهم رهبانا وأربابا، جاء قوة هوى أن يشتري بيت، ضغط الزوجة، ضغط الأولاد، يا أبوي نبي نعيش يكفي. كما لحقني مرة إمام، أظن إمام مسجد، يعني جاني عند طاقة سيارة، قال وش يسوي؟ الزوجة تضغط عليه تبي ناخذ قرض من البنك، يقول نبي شقة، نبي فلة، مي حياة هذه يعني. اي نعم، تبي تقلد النساء بالحرام، شيء ما أحل الله لك يا أختي، كيف تأكلينه بالحب وتدمرين زوجك مسكين؟ لو أطاعك لأنه نكتي عليه، نكتي يضعف ويطيعك، جعلت به وقود لجهنم. أنت ما أكلت الآن الربا، هو أكلها، لكن أنت ها سولت له هذا الفعل الشنيع، أن يأخذ قرض من البنك زعم أنه تورق إسلامي، بسمنت بيعه، ويجيك الموظف يدخل عليه الهلكة المساكين من الجهال ما يدرون المعاملات، ويلبس اللبس الأنيق ويتكلم بالكلام الفصيح والمكتب الأنيق والبراد، ويقول للداخل البنك تبي سمنت ولا جبس ولا نيكل ولا حديد، يقول له أي شيء بسبب الفلوس، هو كله كذب، لا نيكل ولا حديد، وإن كان وجد فهو مكانه يمر على 600,000 بائع وهو في مكانه. انتبهوا يا عباد الله، لا تطيعوا أحد فيما حرم الله اتباعا للهوى. نعم، اتقوا الله. ولا يعني الذي أكل الربا ما تقبل توبته. سبحان الله، عمر كان مشرك وتاب من الشرك وصار أفضل رجل بعد النبي أبو بكر صلى الله عليه وسلم، لأن يأس الناس من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه. طيب واللي يقول إذن كذلك إذن آكل الربا وبعدين أتوب. قالوا من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة، وكان من جنس أولاد يعقوب أخوان يوسف، نقتل يوسف نبرد على قلوبنا من الغيرة ثم إيش نكون من بعد قوم استخلص منه بعدين نتوب. لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب، يعني هو يريد أيضا معهم لكن خفف الحكم. وش الحكم اللي خففه؟ طفل صغير يرمى في بئر عميق يسمع في هول الظلام صدى نفسه بكاءه يخيف نفسه، لما يبكي ويرد الصدى يزيد في البكاء ربما من الخوف. نعوذ بالله من الحسد. طيب اقرأ.
قال السابعة تصريحه بوقوعها، أعني عبادة الأوثان.
لا شك ما دام وقعت في من كان قبلنا الذين آمنوا بالجبت والطاغوت وعبدوا الأوثان وعبد الطاغوت سيكون في الأمة كذلك. هل في الأمة من عبد الأوثان عندنا؟ كثير ولا قليل؟ يقول واحد من المشايخ الشيخ الله يرحمه توفي صاحب لنا كان اسمه عبد الرحمن الصغير من الخرج، كان طواف في الدعوة جزاه الله خير، دعوة لكن مفتر على التبليغ، دعوة على العلم درس. فيخبر أنه تقريبا 2 مليون كان يطوف حول قبر الحسين، انظر كيف. ثم فضل الدعاة للتوحيد تقلص إلى 200,000 فضل الدعوة دعوة التوحيد. أخبره أو غيره من المشايخ بهذا وقد سمعته. طيب اقرأ.
قال الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة وتبعه فئام كثيرة.
وهذا عجيب، يقول أشهد إلى الله وأن محمد رسول الله، أنا من أمة محمد، القرآن حق والنبي محمد خاتم النبيين، نعم وصدق هذا كله ويقول أنا نبي، يقول أنا نبي وهو المختار وهو ابن عبيد الثقفي، خرج وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير وأظهر محبة آل البيت تدليسا لكي يتبع، ودعا الناس إلى الثأر من قتلة الحسين فتبعه خلق كثير فانخدع به العامة، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل يأتي. طيب هذا فيه دليل على الرد على المشركين المعاصرين الذين يقولون كيف تتهمون بالشرك لمجرد أن نقول يا بدوي اشفع لنا عند الله، يا حسين اشفع لنا عند الله، كيف تتهمون بالشرك؟ ألسنا نصلي نشهد لله نصوم نحج نضحي؟ فقل له حينئذ ونؤمن بالرسول، ما كفرنا به كما كفر كفار قريش، ما كفرنا به، ما كفرنا بالقرآن، نقرأ القرآن صباح مساء، أولادنا في التحفيظ، تحفيظ الحي. طيب كيف تحكمون علينا بالشرك ونحن هكذا؟ المختار ابن أبي عبيد الثقفي هذا كان يشهد لله نحن في الصلاة، يقرأ القرآن ويؤمن به أنه من عند الله وأن محمد خاتم النبي ولم يكفر بالنبي، ومع ذلك هل يقبل تقبل صلاته ويقبل إيمانه بالنبي ويقبل إيمانه بالقرآن؟ لا يقبل، لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام، فكفر بعد الإيمان أو ادعاء النبوة وهو كفر بالإجماع، يستحق عليه القتل. كذلك الذين ارتدوا فلم يدفعوا الزكاة، ما كفروا بالنبي، لكن قالوا الزكاة كنا ندفعها للنبي، لأن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم، ويقول ما في نبي مات فلا نعطي الزكاة. صوم رمضان، قلنا صوم رمضان. حج البيت، قلنا حج البيت. تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يقول نقول، لكن الزكاة ما مات النبي ما ندفعها. فقاتلهم النبي، فقاتلهم أبو بكر الصديق وحكم عليهم بالردة. فإذا لا يخدعنا من يقول أنا أشهد لله محمد رسول الله، أصوم وحج وزكي وضحي، لا تقول علي مشرك لمجرد أن أقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. أنا أقول لا إله إلا الله، قل نعم تقولها لكن أتيت بناقضها فلن تنفعك. ما الدليل؟ ما رواه مسلم في صحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه الله أكبر حرمه الله على النار. فلا بد من الشهادة مع الكفر. لذلك شيخنا بن باز قبل أن يتوفى صدام حسين يعدم على أنه هو، يعني على ما ذكروا أنه هو الذي أعدم. والله الشيخ يقول لو قال صدام حسين أشهد أن لا إله إلا الله لما قبل في ما يقال أنه يدخل في ذلك الإسلام. لما؟ لأنها لا تنفعه حتى يتبرأ من حزب البعث. حزب البعث دعوة للطاغوت، العباد طاغوت. آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة إيش إلها أو دينا ليس له ثاني. فلا بد من الكفر بالطاغوت، لا يكفي. قال ومن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يكفي فقط شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تعمل بالحديث الذي مسلم من شهد إلى الله وأن محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دونه حرم الله على النار. قاله ما كفر ما حرمه. هذا فيه رد على المشركين المعاصرين الذين ينكرون على التوحيد في الخليج وغيرهم، يقولون تحكمون على بالشرك، نحن نقول لا إله إلا رسول الله نصلي ونصوم ونؤمن بالنبي ونؤمن بالقرآن. نقول هل كفرتم ما يعبد من دون الله؟ لا. هل أنتم هؤلاء لا تزالون تقول يا بدوي الشعر عند الله، ما تنفعكم الشهادة وصلاتكم وحجكم، لا ينفعكم شيء حتى تنكروا الشرك ولا تقروه، تنكروا الشرك ولا تفعلوا عفوا، حينئذ تصدقون في دعواكم أنكم أهل توحيد. نعم أكمل.
قال التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
هذه بشرى عظيمة نحمد الله عليها، أن هذه الأمة ليست كالأمم الماضية قد يزول الحق فيها بالكلية، لن يزول الحق بالكلية في هذه الأمة. ما الدليل؟ حديث البخاري حديث معاوية وغيره لا تزال طائفة أنت مظاهر الحق. ابحث أنت عن الطائفة هذه، ابحث وكن معهم. نرجو أن منهم، وأنا أعتقد اعتقادا جازما بما سمعنا من أقواله وفعاله، أن هذا هو النهج اللي كان عليه شيخنا بن باز، شيخنا بن عثيمين، ومن بقايا هؤلاء العلامة الشيخ الفوزان والعلامة الألباني. لا يعني أن الواحد منهم لا يقع في خطأ، لكن مرده في التفقه منهج السلف، هذا بين عينيه. فإذا أخطأ فيكفينا أنه يريد السلف، يريد منهجهم. أما أهل البدع يريدون الرأي، ما يريدون منهج السلف في التفقه، ما يعتزون به ولا يرفعون به رأسه. فأنت ابحث عنهم، فإذا وجدت حلقة دائما تقرر منهج السلف وتقدم على الآراء والمذاهب إلزمهم هذولا إن شاء الله من الطرف القناجي طائفة منصورة واترك لا تجزم تقول هم إذن في الجنة لا قل نرجو لهم الخير لن نحكم معين بجنة ولا بنار لكن نرجو لهم الخير لما درسوه وقروا مذهب السلف فنحن نحبهم لأجل إظهار مذهب السلف ولا نبغضهم محبتهم دين ليظهروا لنا منهج السلف محبتهم دين ونعتذر عن أخطائهم لأنهم يريدون منهج السلف إلا من أظهر رأيا يخالف أدلة مشتهرة أن مذهب السلف ثم يخالفها ويحدث الفتن في الأرض والخروج على ولاة الأمر ويحدث الفتن العظيمة نسأل الله العافية مع انتشار القول بالأدلة بأن هذا حرام من مشايخ الكبار الفضلاء ومن خارف في فرع لكن اشتهرت الأدلة فيه فهذا محل للتوبيخ أكمل
قال العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم
إذا صرت منهم فوعد من الله ما يخذلك نعم لا يخذلك الله ولو أن أحد خذلك لا يضر خذلانه سيكون خذلانه عن نفسه ما دام أنت مستمر على طريقة أهل الحديث طائف المنصور الفرقة الناجية فإذا قلت لكن كيف يعني هذا الكلام الإمام أحمد بن سادات الفرقة الناجية إمام أهل الحديث دخل السجن وابن تيمية قاعد في السجن حتى توفي والإمام أحمد قاعد في السجن 3 سنين طيب وإن كان على حق لكنه كيف يقول الله كيف الحديث يقول لا تزال طائفة أمتي ها ظاهرين الحق الفرقة الناجية الطائفة المنصورة طيب من حدث لأفرادهم من أهل الحق الآن صار يسجن الناس في مذهب الخوارج ويعتزون بهم يقول سجن أحمد بن حنبل طيب سجن في مثلك أثار الناس على ولي الأمر وشغب وأحدث فتن لا وسجن سجن في حق كان يدافع عن السنة سجن في حق هذا السجن يعتبر وسام وسام كما سجن يوسف في باطل سجن طيب الجواب عن هذا أن النصر لهم بالعلم والبيان وقت ضعف الأبدان فوقت ضعف الأبدان يكون نصر الرحمن لهم بالحجة والبيان فحجة أحمد كانت ذات ظهور ولا خفاء ظهور وقوة ولو أنه غير تغير الناس في وقت قوة أبدانهم تكون بالأبدان كيف فهمنا هذا؟ رجعنا إلى عهد النبي فوجدنا النبي مرة إيش نصر قوله بظهور انشقاق القمر بالحجة والبيان فلما قويت جيشه وعدته وعدادته هزم بعد التوحيد وقراءة وتقرير التوحيد بالسيف والبنان بحسب الحال مفهوم؟ فأحمد بن حنبل ابتلي بضعف في عصر ضعف في السنة على يد الخليفة الذي بدأ من قبل يشجع على طباعة أو ترجمة الكتب اليونانية فلسفية صار شجع صار الناس لوثوا بفكر الفلسفة فأخذوا هذا المذهب حتى ضعفت السنة غرتهم المادة فما وجد أحمد معين وصاروا يسجنون العلماء ويشددون عليهم حتى يقولوا خلقوا القرآن ولما احنا ثبت 2 معه فقط ثبتوا أو 3 والباقين أخذوا بالرخصة من العلماء وظهرت حجتهم نعم فلما صار النبي في بدر صار له قوة وشوكة انتصر كذلك محمد الوهاب المتآزر مع آل سعود محمد بن سعود وغيره بدأ بالحجة والبيان ما أظهر القتال ثم لما قويت الشوكة وتآزر معه طهرت البلدان على أيديهم، وكانت المملكة العربية السعودية التي لا تمنع، التي تمنع الشرك، تمنع الأضرحة، تمنع السحر إلى آخره. نعم.
قال الحادية عشرة أن ذلك الشرط، الشرط إلى قيام الساعة.
الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. كيف تجمع بينه وبين حديث لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق؟ ليش؟ لأن تأتي ريح من اليمن تدخل مع الناس حيث دخلوا، هل دخلوا غار تدخل معهم، تقبض أهل الإيمان أو مكان حتى في حبة خرد الإيمان تقطف من إبطه فيموت، وتقوم الساعة بشرار الخلق. فكيف تجمع بين هذا الحديث وحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين؟ الجمع أي ما في تنافي، ما في تنافي. مقصود به قبيل قيام الساعة إلى قبيل قبل الساعة إلى أن تأتي الريح فتقبض أهل الإيمان. نعم. ويبقى أهل الشر والكفراء وعليهم تقوم الساعة. نعم.
الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها أبعد ما يكون في العقول.
الله أكبر. فهذا يدل على وجوب انقياد الرجل أو الإنسان للتوحيد والإسلام، وذلك إذا رأى ما أخبر به النبي وقع. صلى الله عليه وسلم إخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، إلى الآن السيف واقع بعد فتنة عثمان، إلى الآن بعد كسر الباب عمر، ثم حصل البغي في عهد عثمان على عثمان رضي الله عنه، ثم قتال علي، وأهل جمر أهل مجرة إلى الآن، بدل السيف تحول إلى تفجيرات، ما في سيف الآن. إذا أطلق السنة الأيام هذه العلماء قالوا السيف قائم الآن، السيف قائم الآن، لا تتشوش تقول إيش يقول الشيخ، ما نشوف سيوف، من يقوم مقامه التفجيرات، الاعتداء على ولاة الأمر بالرصاص ولا إيه. فلا تفسر الأمور تفسير حرفي كما يشبه من إخواننا الذين يعني صرحوا لي بالسند العالي، وأنا شخصيا ما كنت يعني سمعتها، كنت أظنها ظنا لما رأيت الناس يفعلون في الحج، يقفون على رجلهم بعرفة لقول الفقهاء الوقوف بعرفة، فأخذ ذلك ترجمة حرفية، لكن لا أظن أن طالب علم سيحمله على السيف، لأن السيف سيرجع يعني في كل زمن ومكان سيرجع السيف وقت ما يضمحل البترول وهو في طريق اضمحلال. إحصائية أن مثلا بقي على البترول في جزيرة العرب 70 سنة. طيب إذا نفذ ليش خلاص؟ كيف تكونه؟ البترول تكون كيف؟ يرجعون البغال. طيب ليش ما يتكون مرة أخرى مثل مطر ما أو زمزم؟ إيه، لأن تعريفه في علم الجيولوجيا البترول كائنات دقيقة، في البحر أو غيره حيث ما اكتشفوا حقول البترول، دفن الدفن سريع، فبعامل طول الوقت آلاف السنين والحرارة والضغط تحولت المادة العفنة التي تسمى نفط والتي استخرج منها بالطبقات الغاز وهو أخفها وأدنى شيء الزفلت هذا البترول. فإذا نفذ ظلت السيارات تشتغل والطيارات تشتغل والمكان تشتغل، نفذ يحطون خيام يقول انتظر آلاف السنين تكون، هاي تكون وسوي يرجعون الناس، ينظر الإنسان بحسرة للسيارة واقفة كذا ودها تمشي قدام بيتها اللي تصدي أو يجر لها بال وتكون كالحنطور. صحيح ما له فائدة، ما الدليل أن هذا سيقع؟ ما رواه مسلم في صحيح: فبينما المسلمون معلقوا سيوفهم على شجر الزيتون إذ صاح صائح المسيح خلفكم في أهليكم، معلقي رشاشاتهم، ما في رشاشات ما في ترول، معلقين إيش؟ تخرج نار من اليمن تبيث مع الناس حيث باتوا، تحشرهم الاثنين والثلاث على البعير، ما قال على الشاحنة أو الدينة أو بعير. إذن هذا حن حديثا، ليش ما حشروا على السيارات مع أن وقت حياة كانت؟ هذا فرق بين الحشر الأولي اللي هو في الحياة، حشر يوم القيامة هذا هم حفاة عراة، حشر الأولي إلى اليمن نار تخرج تحشرهم إلى أرض المحشر تبيت معهم، إذا حست النار يعطيها الله إحساس أنهم بيستريحوا خلاص يرتاحوا تخليهم يرتاحوا توقف معهم تبيت يرتاحوا، أول ما يحركوا تمشي شوي معهم تحركوا إلين توصلهم لأرض المحشر، إلى أن توصلهم لأرض المحشر. طيب الرواية قالت في صحيح مسلم وغيره أنهم الاثنين والثلاث على البعير، إذن هذان حديثان، واحد معلق سيوفهم والآخر بعير، دل الحياة تسترجع بدائية، ما عاد فيه مكيفات، ما عاد فيه سيارات ولا طيارات، ما في إلا الشقة، لما ما في دينامو يطلع لك الماء، تعرفون الشقة؟ تنكتين من هنا ومن هنا حاط خشبة يعطيك هذه وتتوازن منه ويعطيك الثانية، ما أطلع لك المال ماء بالدينامو فوق وتتروش. المهم سيكون هذا الزمان، فعلى المسلم أن يترك الإرفاه، مستحب. قال نهانا عن الترجل إلا غبة، ما تدري متى هذا الزمان يأتيك، فقد تقل البركة فجأة ويضمحل، ما يقول كل 70 سنة كنا نظن، لا قبل 30 سنة صار لي ضغط وكذا ما شفت بترول قل، فجأة قربت الساعة، بعد 20 سنة بعد ما تدري، يقول ما كنا نتوقع ما 70 لكن ما ظن أن الضغط هذا يصير واحتجنا هالكمية إلى آخره، ما تعرف. فترك الإرفاه، نعم فإن النعمة لا تدو. طيب خلاص نبدأ في السحر 13. اقرأ.
قال 13: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين.
حصر الخوف هذا مو معناها أنه ما في سبب له في الخوف على هذه الأمة، في سبب ثاني، ما الذي جعل هذا ليس الحصر؟ أحاديث أخرى. قال: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تفتح عليكم زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم. نعم، شوف كيف الصاحب يتمندل لصاحبه من أجل إيش؟ ذريهما في التجارة، يفوت عليه صفقة، يفوت عليه كذا، يقول عشان أنا أخذها قبله، حب لأخيك كما تحب نفسك، لا ذريهما يسيرة تنفع بها أخيك، لا أنا بأخذها، خله يكسب ما يكسب، يجوع ما عليه منه، ما فيه محبة لله إلا قليل. طيب فالأئمة المضلين لأن الناس يطيعونهم يعتقدون من الدين طاعتهم فيهلكوا حينئذ، نعم إذا كانوا مضلين، لذلك قال دعاة الأبواب جهنم يقذفون فيها من أجابهم أو من أجابهم فيها. حدثني بعض العامة، أنا ما أشوف القنوات، لكن هو يتابع قناة تسمى إسلامية وهي فيها بدع كثير منها، فقال أتدري، يخبرني، وهو كان أحد قوات العسكر الكبار، كان عندي محاضرة هناك عندهم فاستقبلني في مكتبه وحدثني بهذا، فقال لي أتدري أن في القنوات الفضائية الآن من يخرج ينظر ويزخرف للشرك الأكبر؟ اي نعم، للشرك الأكبر. كيف يعني؟ مثلا كيف لا ندعو أناس لهم جاه عند الله؟ أليس النبي قال للأعمى كيت وكيت؟ ينظر للشرك الأكبر، موعظة. الموعظ عادة في إيش؟ تقييد القلب من سكرة غفلة الدنيا والشهوات، هذا يبيقض قلبك للشرك، وأنك في التوحيد في إثبات عميق يقظة القلب، أسلوب الإلقاء. كيف لا ندعو الأولياء وهم الذين وهم الذين؟ نعوذ بالله. فكيف نأمن القنوات تدخل بيوتنا بعد هذا؟ باسم إسلامية إسلامية فجأة يطلع هذا وأمثاله. نعم، سد الذريعة. دخلت على مدرس كنت أصلي معه، إذا زرت الوالدة أصلي في مسجد صغير بجانب الوالدة، وأشوف هذا رجل طيب في حال نفسه، واجلس معه وأتحدث وأزوره. المهم يوم من الأيام زرته في بيته، هذا بعد فترة لفترة طويلة يعني انتيسر، وإذا به يقر الشرك، فجعني أو شاك في التوحيد، فجعني كيف أنت يا فلان؟ قال والله قدمنا أنا والزوجة رجل وأخرنا رجل، قدمنا رجل ندخل قنوات ما ندخلها، ندخل ما ندخل، يا أبو فلان فيها قنوات إسلامية دخلوها. في أحد القنوات الإسلامية بزعم لما فيها يعني تنقيح، يخرج رجل يشكك في التوحيد، يقول ليش نتهم الرافضة بأنهم وقعوا في الشرك لمجرد دعاهم آل البيت، هم بذلك يتوسلون ولا يقصدون أن يعبدوا آل البيت، فقط وسيلة بينه وبين الله. فنقل لي هذا الشيء الشق، قال فعلا ليش نحكم عليهم بالشرك؟ لما يقول لك إنسان مدرس فعلا ليش نحكم عليهم؟ وش معناها أصيب ولا ما أصيب؟ أصيب، وكشفت الحمد لله عنه الشبهة وفهم، لكن لولا الله ثم زيارته، لعله دعت والديه له بالهداية بشيء، المهم لولا الله ثم هالزيارة أو زاره أحد آخر لكان بقي في الشك. ما سببه؟ القنوات. يقول الإنسان يكون في عافية، يقرأ القرآن، يسمع نور على الدرب بالإذاعة، يستفيد من فتاوى العلماء، خير له من هذا هذه الذريعة، لأنه ما يعرف. تقول بتفرج أنا سمعت يطلعون مشايخ في هذه القناة، طيب وش دريكي يا أختي؟ هل زكاها كبار العلماء مثل الشيخ بن باز، مثل الشيخ اللي يعرفون القنوات ويعرفون من يتكلم فيها، ينظر للخوارج، مذهب الخوارج، ينظر لمذاهب تخالف الإسلام؟ السلامة لا يعدلها شيء. ولا انتهينا؟ تنبيه على معنى عبادة الرابع عشر وهي الأخيرة، التنبيه على معنى عبادة الأوثان وهي دعوتها من دون الله، الذبح لها، النذر لها، إلى آخره. فلنبدأ الآن في الشيء الذي ذكرنا أن سنتكلم به الليلة. نعم، اقرأ باب.
قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت.
نعم، السحر. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ومنه سمي السحر لآخر الليل، لأن الأفعال تقع فيه خفية، كما سمي السحور وقت السحر. ولذلك قال الشوكاني: بدعة أن تأكل الطعام في منتصف الليل يعني أو قبل الساعة العاشرة في رمضان وتسميه سحور. قال هذا اسم عشاء بدعا نسميه سحور. العبادة في التسحر تكون في وقت السحر، تأكل الساعة 10 تقول سحوري، هذا بدعة، يقول الشوكاني رحمه الله. وما في الشرع؟ فالسحر على قسمين، منه ما هو عقد وقراءات وطلاسم ينفذ فيها الساحر، فإذا نفذ الساحر الذي تعلم السحر، ومعنى تعلم السحر صار قدرة له أن يسحر ولا يستطيع إلا بعقد مع الشيطان فيرضيه بالكفر بالرحمن من دوس المصحف أو اتخاذ آيات الله هزوا أو محل الإهانة كأن يلبس حذاء فيه سور القرآن من خشب أو يرمي المصحف في المرحاض أو يسجد للشيطان، فحينئذ يرضى عنه الشيطان. إذا رضي عنه فالشيطان رئيس تحته خدام بإذن الرحمن، ويصبح قادر على السحر إذا اتخذ أو ترقى أو سفل في مراتبه حتى صار يقدر أن يسحر، فإنه إذا بدأ يسحر وأخذ من قلامة المسحور أو شعره أو لباسه قبل أن يغسل أو صورته أو نحو ذلك من أثره، فإنه ما أن يأخذه ويعقد معه العقد وينفث فيها بدعاء الجن وغير ذلك مما يتعلمه من السحر إلا يختار من جند السحر من الشياطين من يطير بأمر الشيطان بإذن الله إلى بدن المسحور، فإذا صادف ذاك اليوم ما ذكر أذكار الصباح والمساء ولا تصبح بسبع عجوات من تمر المدينة ينفث السحر فيه، فإذا وجد ذاك اليوم الذي بدأ الساحر فيه ينفث باسمه ذكر الصباح أو المساء الحفظي فإنه يرتد ما يدخل ما ينفذ به السحر، ولو تصبح بسبع تمرات كما جاء في الحديث من تصبح بسبع تمرات من عائلة المدينة لم يضر ذاك اليوم سم ولا سحر، خرجه البخاري بصحيح. فإذا نفذ فيكون نفوذه إما صرفا أو عطفا بحسب مطلوب المتقدم للساحر، فتقدم إليه بالزواج من فتاة لحبه إياها وأهلها رفضوا أو هي رفضت، فيطلب منه الساحر أن يؤتى لها بأثرها، ثم يجهد من طريق الخادمة ورشوة الخادمة يؤتى له بهذا بشيء من أثرها فينفث، فيكون معظم الناس في غفلة عن ذكر الصباح والمساء، فحينئذ نعوذ بالله ينفذ السحر ويعطف قلبها فتصبح على صورة لم يعهد أهلها عليه، كانت تكرهه وفجأة لا تسكت عن ذكر اسمه وإحداث مشاكل حتى تزوجه من الانفراد في الحجرة من الخروج شبه عاري للشارع إلى آخره حتى تزوجه، ضغط من الشيطان اللي داخلها يسيطر على المخيخ أو المهم يسيطر عليها الله أعلم كيف فيسيطر عليها، فهذا باستعمال إيش؟ قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين، فإذا نجح فيها جاء النداء فجاء الشيطان طائر أو ماشيا مسرعا فنفث في المسحور فلا يخرج منه إلا بإذن الله باستعمال أدوية التي سيأتي ذكرها فيصبح خادم للسحر. الثاني بأدوية عقاقير وخداع البصر، وهو حرام باتفاق العلماء، ما يخالف أحد من العلماء في تحريم السحر، ما أحد منهم قال للكراهة، فقد اتفق العلماء رحمة الله عليهم أنه لا يحل السحر ولا يحل تحريمه. قال ابن قدامة، قال ذلك ابن قدامة، اتفق العلماء على أن تعلم السحر وتعليمه وممارسته يعني حرام. طيب لا خلاف بين العلماء في ذلك. ما الدليل على تحريم السحر؟ ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا قال السبع الموبقات، وذكر منها الشرك وذكر منها السحر. اللهم صل عليه. الموبقات يعني المهلكات، فدل أنه حرام وليس فقط مكروه ولا يجوز ذلك. لكن تأتي المسألة الثانية، اختلفوا في كفره مع أنه لا خلاف أنه حرام، لكن هل يكفر؟ على قولين. جمهور العلماء كالإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره على أن الساحر كافر، ويدل على ذلك قوله تعالى كما جاء في هذه الآية قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت. الشاهد وما يعلمان به من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل أن تعلم السحر كفر، فكيف مباشرة؟ القول الثاني هو قول الشافعي ورشحه الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وذاك وكذلك العلامة بن عثيمين، وهو أن يقال كما قال الشافعي للساحر صف لنا سحرك، فإن كان سحره على وجه يكفر به كفرناه. مثاله أن يكون باستعانة بالشياطين، دعاه من ذو رب العالمين، أن يكون باستعانة بالكواكب، أن يكون بالكفر حتى يخدمه الشيطان فنكفره. إذا كان على غير وجه كفري كاستعمال العقاقير وخفة اليد ونحوها فهذا جرمه كبير، لكن لا يصل للكفر بواحد القدير، لأنه الأصل بقاؤه على إسلامه، فلا يجوز التكفير إلا بدليل. وروى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بأحدهما. مثاله رأينا أشياء من الخداع البصرية، فهذه فسق لكن لا تصل إلى حد الكفر. وجه السحر فيها أنه لطف سببها، لطف سببها خفي، نعم خفي سببها، فهذا سحر باعتبار خفاء لكن ليس كفر باعتبار أن فاعله لم يكفر برب الأرض والسماء، وإنما فعل ما يشبه السحر من غير استعمال الشياطين والكفر برب العالمين. والقول الصحيح هو ما ذهب إليه الشافعي أن السحر ليس كله كفر بل على التفصيل. طيب بعد الأذان نكمل إن شاء الله. ويدل على قبح السحر وبلوغه أعلى المراتب أو من أعلى المراتب في الشر والفساد النظر في فائدة الإسلام، فإن الإسلام جاء ليحفظ للناس الضرورات الخمس، ما هي؟ دينهم، عقلهم، أموالهم، أعراضهم، أنفسهم. وإنما اشتد تحريم الخمر حتى سميت بأم الخبائث لأنه يتعرض صاحبها لإتلاف أحد هذه الضرورات الخمس، فقد يتعرض لذهاب دينه فيسب الله سكران، ويتعرض إلى الزنا وانتهاك العرض على أمه يقع كالبهيمة، ويتعرض لقتل النفس، ويتعرض لسرقة المال وهو سكران، والسحر يصنع أشد من ذلك كله، أشد من ذلك كله. قال عثمان كما خرجه النسائي في سننه: أنبئكم لما الخمر أم الخبائث؟ دعت امرأة رجل للشهادة، فجعل كلما دخل إيش؟ تغلق الباب حتى انتهى إلى امرأة وغلام وكأس من خمر. فقالت: اختر أحد الثلاث، إما أن تزني بي، وإما أن تقتل هذا الغلام، وإما أن تشرب الخمر. فرأى أن أيسرهما أن أيسرهم شرب الخمر، فشرب الخمر فقتل الغلام وزنى بالمرأة. وكذلك السحر فإنه يغطي عقل المسحور، فربما قتل وربما قتل بالسحر، وربما ذهب ماله. جاءني في هذا المسجد شخص من التجار، وقضيته رفعت لهيئة الأمر عن المنكر ورفعت المحكمة، وأعرف الشخص، أنا كان تاجر، ويوم من الأيام وهو يمشي في أحد الشوارع رأى لافتة أن هناك مكتب عقاري عارض أراضي أو للبيع، ذهب فوجد أناس تحكمهم امرأة مديرة يعني عليهم، فسحرته بالقهوة فصار كالخادم عندها. قال: ذهبت إلى أهلي، يحكي لي قصة شخصيا، و يعني ذهبت معاملته أو للإمارة، وذهبت معاملته لهيئة الأمر بالمنكر. جاء عندنا يعني صاحبه، وهو نفسه تكلم معي شخصيا. فالمسكين أخذ حقيبته وذهب إلى أهله في المنطقة الشرقية، فما أن وصل إلى باب الدار قوة خفية ما أدري ما هي يرجع، حتى ما دخل إلى أهله، أول طائرة رجع إلى جدة. الله كيف يغطي العقل. أيه. فكانت كلما تأمره جيب لي 200,000 يذهب كالرجل هذا، يقول في قوة ما أدري ما هي، أذهب وتعامل بنك وأجيب له التي بيه، ويظل السحب ظل السحب. فهذا ذهاب المال، ضرورة العقل، ذهب عقله مسكين شد من الخمر. فقال: أعرف أنه في شيء غلط يتم في الأخذ من هذا المال، لكن قوة تجبرني لا أستطيع أن أرده في داخلي. أي نعم. ومنه ما هو سحر عطف، ومنه ما هو سحر صرف، صرف وعطف. فهو يذهب بهذه الضرورات الخمس، قد يذهب بالعقل فيصبح مسحور كالمجنون، لا يعرف يخالط الناس ولا يتكلم معه، أو يذهب ماله كما سمعت الآن مثاله، أو يذهب عقله كما سمعت مثاله، أو يذهب عرضه، فتخرج المرأة عن طورها وعن عقلها فلا تطيع أباها، وتخرج بغير إذنه لتبقى المسحور. وإذا عرفت تعريف الخمر ولما اشتد في تحريمه، فانظر إلى عاقبة السحر، فإنه يغطي العقل فيحدث الإنسان ما لا تحمد عقباه من بعده. لكن عقوبة الساحر ما هي؟ تنقسم عقوبة الساحر إلى قسمين بالنظر إلى تكفيره. فمن قال يكفر مطلقة من غير تفصيل كالجمهور والحنابلة قالوا يقتل على كل حال لأنه مرتد، حد الساحر ضربه بالسيف، وقتله من؟ قتله عمر وحفصة وجندب وعدد، رأوا قتله كعثمان وابن عمر، كلهم رأوا قتله بالسيف أو كلهم رأوا قتله، قتلت حفص امرأة سحرتها. القول الثاني أنه يقتل إذا قتل، فإذا قتل الساحر قتل. القول الثالث يقتل إذا قتل أو أضر وأفسد سحره، ولكن هذا بالنظر إلى إيش؟ إلى كفره. فمن قال أنه يكفر مطلقا كفر قتله على كل حال، ومن قال التفصيل قاله الشافعي، فحينئذ لعب بالخداع البصرية فإن هذا فاسق، وحينئذ يعسر دون القتل فبحسب ذلك. ولا يحل حل السحر بالسحر، لأن هذا لا يمكن إلا باستعمال الشيطان وعبادته، وذلك لا يقال للضرورة كما يقول بعض الناس، يقول للضرورة يجوز فك السحر بالسحر، هذا غلط، لأن ضرورة حفظ الدين مقدمة على ضرورة البدن، ومعلوم أنه لو سحر لكي يفك السحر فيكون أذهب إيش دينه بعبادة الشيطان، فلا يحل، فإن النشر كما قال ابن القيم من عمل الشيطان. أما ما جاء عن بعض السلف من قولهم في النشرة أما ما ينفع فلا بأس، يقصدون بالتعاويذ القرآنية والسنة النبوية التوحيد، أما النشرة بمعنى استعمال الشيطان فلا يمكن أن يكون السلف وافقوا عليه، هذا شرك ودعوة للشيطان من دون الله. فمن قال فك السحر بالسحر للضرورة أخطأ ولم يصب، أي ضرورة أعظم من ضرورة الدين واستبقائه، وهي مقدمة على ضرورة النفس. ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولقوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما استثنى ضرورة، فكله حال يستعمل فيها السحر فهي ضرر. لي رسالة ردت فيها على الشيخ العبيكان فك السحر بالسحر، ارجع إليها، فذكرت عدة أوجه في أنه لا يجوز فك السحر بإيش؟ بالسحر. طيب، أما تعلم السحر فينقسم إلى قسمين، قسم منه جائز وهو أن يتعلمه تعلما جمليا، يعرف كيف الساحر يسحر كما ذكرت لكم الآن، كلام جملي، استخدام عقد ثم يأتي الخادم وهو يكفر حتى يأتيه خادم الجن ويعينه الشيطان عليه، فهذا للتحذير والحذر منه لا بأس. القسم الثاني كفر أكبر، وهو أنه تعلمه بمعنى قدر عليه فصار يستطيع يسحر، يقول ترى هذا ساحر، يعني يستطيع يسحر، تعلم السحر أي كفر بالشيطان وعقد العقد معه وسجد له إلى أن صار ساحر، فهذا متى ما صار ساحر ويقدر على السحر إذا جيء له بآثار المسحور كافر، لأنه لا يستطيع أن يدخل في القدرة على السحر على المعنى هذا وتعلمه إلا بعد أن يشترط عليه الشيطان الكفر فيخدمه بخدم من السحر. ومنه قول الله تعالى في كتابه وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ما معنى الآية؟ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أولا، ثبت أن نبينا سحر في صحيح البخاري، سحره اليهود الخبيث لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة، ومكث في سحره 6 أشهر، وقال اللهم صل عليه، فدعوت فدل لكي يعلم أمته كيف تتصرف في هذا البلاء، وهو لجأ إلى الله بالدعاء، لأن من الصعب أن يخرج السحر على راقي في جلسة أو جلستين أو 3 أحيانا، فحينئذ لابد من صدق اللجأ إلى الله وتقوى الله حتى يعافي الله المسحور منه. فعافاه الله وأنزل الله عليه المعوذات، وما كان سحر النبي في شيء صلى الله عليه وسلم يعني يغيب فيه عقله فينطق بخلاف الشريعة، معصوم في هذا الباب، وإنما يخيل له أنه جامع أهله ولم يفعل فقط. فكلما قوي الإيمان والتعلق بالرحمن ضعف تأثير السحر على الرجل، وكلما كان الرجل ضعيف بعيد عن الله تخبطه السحر، والسحر قد يصيب العبد بذنب أصابه إذا كان في يوم مكشوف ليس قد ذكر الله فيه بأذكار الصباح والمساء، فيجده غير شاكي سلاحه فينفذ فيه السحر، فعلى المسلم أن يلتزم السلاح وهو أذكار الصباح والمساء. يقول مثلا إذا أصبح وإذا أمسى: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين 3 إذا أصبح وإذا أمسى، لا يضره شيء، وليس يقرأها بعد صلاة المغرب صلاة الفجر، هذا خطأ، إنما إذا أصبح وإذا أمسى على نص الحديث، قل إذا أصبحت إذا أمسيت. وعلاجه هل يقال فيه بدعة؟ أن هذا العلاج ما ذكر من حديث النبي، ومع ذلك تجد أئمة الدين ذكروه كابن القيم وشيخنا بن باز ذكروا هذا العلاج، وأنا استعملته مع شخص، مع امرأة مسحورة، وهو نافع، وهو أن تأخذ كما جاء في كتب وهب ابن منبه كما نقله ابن حجر في فتح الباري 7 ورقات من سدر، تدقها بين حجرين، تخلطها بإناء كبير من ماء، وتنفث عليها بالكرسي آية الكرسي وقواقل 3 مرات، يحتسي منها المسحور صباح مساء مثلا، ويغتسل منها 3 أيام مثلا صباح ومساء، يشفيه الله بإذن الله مع لزوم التقوى والدعاء إلى أن يشفيه الله جل في علاه. أما الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ماذا صنعت الشياطين؟ وضعت كتب السحر تحت كرسي سليمان عليه السلام، وقالوا للناس، كان سليمان ترى ساحر، شوف هذه كتب السحر، هيا افعلوا السحر، لأن سليمان فعله، هيا يورثوا السحر، وإنما يورث العلماء السحر والعلم، العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، ما يؤخذ السحر. فإذا رأينا عالم ينسب للعلم لكن يحدث الفتن والخروج على ولاة الأمر وسفك الدم، هذا لا يمكن ينسب للعلم أبدا، ينسب ليش؟ ها؟ ينسب لما يشبه السحر، لأنه يفرق بينهم السحر. فإذا توهموا في عهد سليمان أن هذا أن الشياطين في عهد سليمان وضعت السحر تحت الكرسي، فقالوا سليمان كان ساحر، فنفى الله السحر عن سليمان وقال هؤلاء اتبعوا ما تلت على الناس الشياطين وقالوا أن سليمان ساحر، فقال الله ليس ساحر سليمان، لكن الشياطين هم الذين كفروا وسحروا. وبهذا يتبين براءة سليمان عليه السلام من السحر، وإنما شيء أحدثته الشياطين ونسبته لسليمان كذبا وزورا عليه. أسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين. يلاحظ عند متابعة الإمام في السجود التحرك تعجلا من غير النظر إلى استقرار الإمام في الركن الذي بعد. يقول الإمام الله أكبر ساجدا، فينبغي للمصلي أن يتريث، وليس عند الفراغ من حرف الراء يتحرك المصلي من خلفه، فإن هذا خلاف ما رواه البخاري في صحيح من حديث البراء رضي الله عنه. قال البراء: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، يعني فقلنا خلفه ربنا ولك الحمد، لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. فإذا كنت مثلا ترى الإمام وأنت خلفه فقال الإمام الله أكبر ساجدا، فانتظر لا تحرك حتى تعتقد أن الإمام قد وضع جبهته على الأرض ثم تحرك. قال النووي في شرح مسلم، وهذا في سائر الأركان، تحركك خلف الإمام بحسب استقرار الإمام في الركن الذي بعد. كذا قدر إذا كنت ساجد خلف الإمام فقال الله أكبر جالسا بين السجدتين، فانتظر وقدر. غلبت الظن أن الإمام قد استقر، قم. كذا إذا كنت لا ترى الإمام في الميمنة والميسرة، فلا نطلب أو لا يطلب شرعا من المصلي يلتفت شوف الإمام استقر ولا ما استقر، هذا مو بواجب، ونهى النبي عن التفات في الصلاة غير حاجة. ولكن الذي يلي الإمام من الصف الأول ويراه ولو بزاوية بصره ينتظر حتى يستقر الإمام في الركن الذي بعد ثم يتحرك متابعة له. لكن من كان في الميمنة والميسرة يرجع ذلك إلى غلبة ظنه، فيقدر وقتا يعرف كل الإمام حيه، هو بطيء في النزول سريع، يعرف كل واحد إمام حيه، فإذا كان بطيئا فيتحرك حركة تناسبه بحيث أنه يستقر من بعد أو يتحرك من بعد استقراره. فإنما جعل الإمام ليؤتم به، يقول النبي فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، قال لا تركعوا حتى يركع. إذا قال الله أكبر راكعا اصبروا، لا تتحركوا إلى الركوع حتى يستقر ركوعا ثم ابدأوا بالركوع، لا تسجدوا حتى يسجد، حتى يستقر ساجدا ويضع جبهته تحركوا للسجود. هذا مقتضى متابعة الإمام ولا يحل مسابقته. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، يقول النبي أن يحول رأسه رأس حمار. يقول بعض الفقهاء ما الفائدة من مسابقة الإمام ولم تنصرف قبله فلم تسلم إلا بعده، فما الفائدة في مسابقته؟ نسأل الله الهداية للجميع، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. أريد اليوم أن أذاكر من حضر درس العصر ببعض الآثار اللي سمعناها من كتاب الفقيه المتفقه فضل الطلب، ولا أشاهد أحد من حضر درس العصر مع قصره إلا اثنان الآن. خرج الخطيب البغدادي بسنده عن الحسن البصري قال: لأن أتعلم بابا من العلم خير من أن تكون لي الدنيا بما فيها ثم أنفقها في سبيل الله، وهو سند صحيح، هذا الحسن البصري. قل الأثر الثاني: كان رجل قد قال الذي مجلس، نعم، وكان بمجلس يعلم ناس الفقه، فقال: ألا تقرأ من السورة؟ قاعد يعلمهم يقول الركوع لا أحد يركع حتى يضع الإمام جبهته، يعلمهم باب العلم. فالرجل في المجلس، ويوجد هؤلاء من صحة التعبير قد يكونوا مشغبين في مجالس العلماء، فقال لهذا العالم الجليل: قال اقرأ لنا سورة من القرآن يعني ما أحسن من هذا الكلام. فقال لا أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه. ما نحن فيه الآن من تدارس الفقه متى تدخل في الإمام بعد ما يستقر ولا بعد حرف الراء، ما نحن فيه خير من قراءة القرآن، هذا فضل عظيم. ولذلك يروى أن رجلا رآه مالك يصلي وقد ترك الحلقة فقال تعال يا ذا، قال ما نحن فيه، يعني صلي نافلة مفرضة، قال ما نحن فيه خير مما أنت فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح ابن حبان فضل علم خير من فضل عمل. مزيد من الأثار ولن نغلق على... ها؟ اي نعم، تفقه ساعة خير من قيام ليلة. انت تتابع البث المباشر؟ اي زين، بعضهم يتابع البث المباشر وبعضهم حضر الحلقة. تفقه ساعة خير من قيام ليلة. الله اكبر، يعني ساعة الان نقعد فيها عن 7 دقائق نجاب الاسئلة ثم نمشي، نكون الحمد لله ان شاء الله خير ممن قاعد بعد العشاء لين الفجر وهو يركع يقرأ القرآن ويركع ويقرأ القرآن، ما وصل إلى صدرت وقد انتفقت رجليه. كيف وقد قال حسن باب واحد من عند تتعلمه، كيف تابع الإمام مثلا باب في العلم، كيف تابع الإمام خير من أيش يكون لك الدنيا وما فيها كنوز كلها وتنفقها في سبيل الله، يكون لك ما فيها سواء كنوز أو غيره تنفقها في سبيل الله تتعلم باب خير من هذا. ولكن لم يصح الأثر أفضل من 70 غزوة وشو تعلم، ها حديث أثر الدرداء تعلم باب من العلم خير من 70 غزوة في سبيل الله، لكن هذا فيه نظر السند، لكن يشهد أن طلب العلم والعبادة في الجلوس في سماع العلم أن عبادة أفضل من عبادة الصلاة والحج والعمرة النافلة، وهو كلام الشافعي وإما غيره كابن المبارك وإما يدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل عمل. فحديث أبي أثر بمجلس كان سبحان الله في نفسي، كنت أرى أحيانا إخواننا يتحلقوا في الحلقة، تحضر إن شاء الله نرجو أن تحضر الملائكة، نسأل الله أن يكون تحضر الملائكة، هذا نرجو من الله لن نرى شيء، لكن نؤمن أن النبي قال تحضر المجلس بالعلم الملائكة تحفهم ويشهدوا عند الله ويغفر لهم ويبدل سيئاتهم حسنة، نسأل الله أن نكون منهم. فأرى البعض يعتزل الحلقة ويذهب بعيد عنها ويقرأ قرآن، فقلت للطلاب اليوم في درس العصر وهو درس قصير مختصر قلت لهم يبلغون هذا الأثر أثر أبي مجلس، وأنه إنسان قال له بدل أن تعلمنا الآن باب في الفقه فتقول لنا لا يجوز كذا ويجوز كذا بدليل كذا، اقرأ لنا سورة من القرآن أحسن. قال لا أزعم أن قراءة القرآن أفضل مما نحن فيه الآن من تدارس العلم، بل تدارس العلم واجب، تتفقه في الدين، وقراءة القرآن وحفظ القرآن مستحب، ويقدم الواجب على المستحب. إنسان يحفظ القرآن لكن تقول له احفظ القرآن لا تتعلم صفة صلاة النبي، تكون أسأت إليه من جهة أنك شغلته بالمستحب عن إيش؟ عن الفرض. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيأثم الرجل إذا تأخر عن حلقات العلم. إخواني كيف جرم من صد عن العلم؟ جرم عظيم، صد الناس عن العلم، حرشهم أنهم يحضروا حلقات العلم، كره أنهم يجلسون حلقات العلم، جرمه عظيم جدا، لأنه يضاد أمر الله. الله قال للناس في القرآن وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فالله أوصى بجلوس حلقات العلم يتفقهوا في الدين، وهذا يأتي يقول لا تجلسوا، هذا جرمه عظيم جدا. الحمد لله يكون الله وصلى الله، لأنه صد عن سبيل الله، وهذا عاقبته في الدنيا ثم الآخرة. قال الله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. مساجد الله من غير علم والغير صلاة كيف تصلح؟ طيب، ما حكم المجسات الحجازية؟ قوله المجسات الحجازية يفهم من هذا القيد أن نجد ما يسوون المجسات، وهو كذلك. فهل نجد ما عنده مجسات؟ في نجد الظاهر عندهم شيء اسمه الشيلات. وكل المجسات والشيلات من المحرمات، فلما كانت من المحرمات؟ لأنها ألحان الماجنين والماجنات، ومن شبه بقوم فهو منهم، ألحان المغنين والمغنيات والماجنين والماجنات، ومن شبه بقوم فهو منهم، فنهى النبي عن التشبه حتى المغير موسيقى، حتى المغير موسيقى كصاحب العاشقين يا لكنانا ونحو ذلك، كل ذلك لا يجوز. ولو كانت كلماتها نبيلة طيبة، ولو، لأن المؤاخذة ليس على الكلمات إنما أيضا على النغمات والألحان، لأن فيها تشبه بالفساق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم منهم. زار جدا العلامة الألباني قبل نحو 25 سنة أو 30 سنة، فبينما في المجلس عرض عليه شريطان للنشيد الإسلامي كما تسمى، شريط أبو العتاهية، شعر الزهد والحكمة، حتى متى يا صاحبي لا ترعوي، حتى متى، حتى متى وإلى متى، لحون ساذجة من إيش؟ أنغام الفساق والحاني. قال العلامة الألباني لا بأس بذلك. جيب الشريط الثاني، غرباء إلى آخره، قال هذا لا يجوز، هذا لحن يشبه لحون الفساق، فمنعه الشيخ لأنه فيه تشبه بالفساق، وهو ما تسمعون الآن من شيلات. إذا قلت، إذا قال قائل ما الدليل من السنة منع الصحابة؟ ما الدليل؟ حديث عائشة ختن بنات عندها فصرنا يبكين، وكانت رحيمة، كيف ما تكون رحيمة وأخذت الرحمة وهي زوجة أفضل الخلق، وكانت تعاين الرحمة صباح مساء منه بأمته وبتعليمهم وبشفقته عليهم وصدقته وغير ذلك وحنانه، عاشت معه وتربت وهي صغيرة التقطت منه تعاليم الإسلام والسنة، فكانت من أرحم النساء، بل فضله على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما جاء في حديث صحيح. فأرسلت لي منشد، تعال فبنشيدك يعني بلحون العرب سيسكننا ويلتهين بذلك. فجاء منشد لكن على يبدو على طريقة الشيلات والمجسات صاحب العاشقين. اي نعم، فبدأ يلحن وينغم ويلوي رأسه طربا، فعرفت أنه دخل في سكرة الطرب، فقالت أخرجوه، ما أدخلتم عليه لشيطان، ولم تكن موسيقى ولا شبابة ولا عود ولا طنبور، ما في آلة موسيقية، ومع ذلك أخرجته وطردته وعدته من جنس الشياطين الذين يصدون عن ذكر رب العالمين. فهذه الشيلات تصد عن الذكر، فهل أنتم منتهون؟ نعم، من كان يسمعها فلينتهي عنها يا عباد الله. طيب، وفي العرس، حتى في العرس أنا شخصيا لما نجي المجلس أكون جاي العرس، ولا شك يطيب الطعام في العرس والأنس بالإخوان إلى آخره، لكن طعام الآخرة أفضل، فإذا شعرنا أن هناك أغاني أنكرنا عليهم أو تحينا الفرصة للإنكار عليهم، البقاء مع الإنكار أفضل، تبقي وتنكر فإن لم يستجيبوا تخرج، لأن هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حضر إلى مجلسه منكر ودعي وليمة كما في عند النسائي. رجل دعا علي فقال: يا علي تعال عندي وليمة. يعني فاطمة قالت: يا علي ادعو النبي، لك أن تسأل الآن. ليش هذا الرجل دعا علي وما دعا النبي؟ وهذا يحدث، حتى يعني يحدث دعوة من يظن أنه يستجيب لشغل النبي، لعله لأنه كان بمثابة ملك دولة. فالمهم توقع أن النبي يكون فيه شغل أو شيء، رأى أن يدعو علي. حتى الطلبة في الحلقة قد يفعلوا هذا أحيانا، يعتقد الأستاذ مشغول فيدعو اثنين ثلاث منهم بعض ويروحون يفطرون يتغدون، مو لازم يدعون الشيخ. فالمقصود أن فاطمة قالت: أدعو النبي علي وزوجها علي رضي الله عنه كما هو معلوم. فقال: يا رسول الله في وليمة كذا فتعال. هنا سؤال: لماذا النبي لما حضر الوليمة ما فعل نفس ما كان يفعله كما في الحديث: قد تبعنا فلان فليأتي؟ أنه من السنة إذا إنسان تبعك في الوليمة أن لا يدخل حتى تستأذن له، تقول: ترى فلان معي يدخل. يقول: دخل معه كما فعل النبي، قال إنه تبعنا فلان، لأنه قد جاء في حديث وإن كان لا يصح، قال: من دخل وليمة من غير دعوة دخل إيش؟ لصا وخرج مغيرا. لكن لا يصح الحديث، لا يصح هذا الحديث. فلما جاء النبي الوليمة وجد إيش؟ تزويقات يعني ما تليق في البيت بنبي أن يكون وسط هذه التزويقات في البيوت. فرجع النبي ولم يستقر في الوليمة، والحديث حسنه وصححه العلامة الألباني. فخرج النبي ورجع، فقال له علي: يا رسول الله لماذا رجعت؟ قال: ما كان لنبي يدخل بيته مزوقا. فهم أنه إذا كان هناك شيء مما يستنكر إما أن يغير وإما أن يخرج صاحب إيش؟ المدعو. قالوا: يفعل ذلك في بيت صاحب الوليمة وفي قصر أفراحه مثلا، لكن لا يفعل في جنازته، لأن أخوه لما مات تبعته نائحة ما يستطيع أن ينكر مسكين، فأتبعه حتى لو فيه نائحة، اتبع أخوك حتى لو فيه مبتدعة. يا باقي أنت الباقي، ما باقي إلا الله، ويقعدون يشدون عند الجنازة، هذا بدعة من البدعة، فاتبع الجنازة وإن كان فيها بدعة، لأن أخوك له حق ليش اتباع، ومسكين ميت ما يستطيع ينكر على الذين اتبعوه، لكن هو في دار وجايب وأحدهم موسيقار ويغني وهو راضي أو هو أتى به سقط حقه، تخرج من عنده بعد نصحه تقول له: احمل هذا حرام، ترى ما استطيع أجلس، فإذا ما انتهى أخرج، لا تقعد في مكان فيه منكر. قال ابن تيمية: من حضر إلى مكان فيه منكر لم يستطع تغييره لم يجز له الحضور. قال تعالى: إنكم إذن مثلهم، نسأل الله العافية. وبعضهم يفعل بعض الحيل. أخبرني شخص قريبا أنه حضر وليمة ثم أتوا بفرقة موسيقية وما خرج الشخص، فثربت عليه برسالة بالجوال لأني أعتقد أنه دين صاحب دين، قلت: كيف تقعد يا فلان وفيه موسيقى؟ نصحته فشكرني عن النصيحة إلى آخره. الشاهد اللي أردت أن أعلمكم إياه، فائدة أردت أن أذكرها لكم، أن يكون الإنسان واضح في إنكار المنكر، واضح في إيش؟ إنكار المنكر. فإذا اعتذر يعتذر أنه منكر، ما يقول إيش؟ والله ما ليش تعبان بره، ما حققت المقصود، والله بنتي مسخنة يمكن شوي يروح المستشفى، ما يصلح. قل: لأن عندكم منكر، ما يجوز، حتى يكون فيه إيش؟ يبلغ محلة الإنكار، يبلغ محلة بالطريقة دي. فالأخ يشيد به شخص فيقول له: لا، وكان ترى غير راضي،
حتى يعني راح للموسيقيين قال خلاص يا ناس جبتوا لروس الناس السمرقع. طيب هل يكفي هذا؟ ها؟ جبت رؤوس الناس الزمرقع ما يكفي، هذه بلغة الحجاز معناها صدعتم رؤوسها، يكفي هذا؟ وش يظن الناس العلة؟ وشي زعاج، والعلة وشي الدين، يكون واضح في الإنكار. فلا يثنى عليه، يقول خلاص رؤوس الناس تعبت ما يكفي، قل حرام، قل قال النبي صلى الله عليه وسلم ليكن أقوام أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. انتبه خلك واضح في الإنكار، وإذا جيت تعتذر قل والله موسيقى وسمعت العلماء لا يجوز أقعد، بالتالي يتقلص الأمر. بعد كذا يحسب الحساب، يقول في 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 معازيم ما يبغونه، يقل المنكر. أم هكذا اللي يقول والله بنتي، وهذا يقول والله زوجتي برة تنتظرني، وهذا كذب في كذب في كذب، متى يتغير المنكر؟ ما يتغير. والشيطان يضخم الأمر، يقول والله يزعله، وإذا زعله وزعل وغضب الله أولى ولا أولى يا أخي الله يهديك. طيب من كان له قريب من أهل البدع مثل يكون من أهل الجماعات التي لأنها ظلت على السبيل وهو من أمرائهم، هل يجب عليه زيارته في العيد؟ شف من كان من أهل البدع فهم على قسمين، منظر صاحب علم، فهذا لا يجوز الجلوس معه بتاتا ما دام أنه يدعو لبدعته وينظر لمن جلس إليه، لأن القلوب ضعيفة والبدع وشبه خطافة. قال حسن البصري لا تجالس أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. القسم الثاني وهو الذي عناه أحمد لما قيل له هنا في البلد مرجئة أذهب أسلم عليه، وقال اذهب سلم عليه، يحمل عليه القسم الثاني وهو عامة ما عندهم تنظيم، اتبعوا أهل البدع هكذا وعندهم جهل، فهؤلاء تواصلهم وتدعوهم ليتركوا ما هم عليه، لكن لا تمارس معهم بدعتهم، نعم، ولا تتهاون معهم في الإنكار عليها، ولا تداهنهم، بين لهم الحق ونقل لهم كلام العلماء حتى ينتشر مذهب أهل الحديث الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر إذا كان قريبك، فإذا كان كذا على هذا، لأنه الأحيان مصيدة في القرابة. اقرأ سيرة البدعة، شوف زوج أمه، شوف والده أخوه، فإذا يخدم والده يخدم والده في البر، تبي شيء يا أبوي أول ما يفتح معه يا ولدي هذه الآية، يقول يا والدي معلش وينسل منها، ما يسمع من أبيه ولا تفسير آية حتى أبوه، إيه لكن يخدمه في كل شيء. أبوه كان لك أب مبتدع يلبس، عنده قوة علمية يلبس، فلا تجلس معه حتى لا تهلك. فاتفاق أهل العلم عام، أما إذا كان عامي ولا يعرف يستدل بدعته فانقل له كلام العلماء وتحبب إليه، نعم لعل الله يهديه. هل المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ أذكار الصباح والمساء؟ نعم يجوز، لكن مع الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني كرهت أن أذكر الله على غير طهر، فدل أنه يجوز لها لكن مع الكراهة. طيب هذه كلها أجبناها. حديث اعرضوا علي رقاكم هل هو صحيح؟ نعم في صحيح مسلم، اعرضوا علي رقاكم لا بأس الرقى، هذا يدل أن الرقية ليس مثل العبادات، العبادات الأصل فيها المنع، فلا يجوز أن تأتي بعبادة لها أصل، فلا يجوز أن تأتي بالمولد النبوي لأنه لا أصل له. بالمناسبة اللي يسمونها مولد بيكون بعد الجمعة الجاية 12 ربيع، بعد الجمعة الجاية زين، هممت أني بتكلم عنه لكن قدر الله وصار لي سفر عارض، لابد الجمعة الثانية قد ييسر الكلام على هذه البدعة التي انتشرت. اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن الرقية إذا جربت ونفعت فلا بأس باستعمالها للعلاج ولو ما ذكرت في السنة، ولا يقال أنها من البدع، لأن تعريف البدعة ما استحدث في الدين مما ليس له أصل. من باب في باب العبادات. أما الرقى بابه باب يسمى الطب، وباب الطب يرجع ليش؟ للتجربة. ألم يقل له النبي ارقوا علي لبس الرقى ما لم تكن شركة، أي ما جربتموه نفع ففعلوا. قال ابن تيمية فكان السلف من عصرت ولادتها يقرؤون عليها وألقت ما فيها وتخلت، وهي غير معروفة في السنة هذه الجملة، فدل أن الأمر يرجع للتجربة. نعم، لأنها طب وليست عبادة. أما ما أنكروه على ذاك الواعظ، لأن النفس فيه عبادة، يقول تسجد وتقول 40 مرة ربي لا تذرني فردا، هذا تعبد الآن سجود. أي نعم، التعامل مع العين أو المعاشرة. طيب التعامل مع العين، ها؟ مع الجن كيف تتعامل معهم؟ تشوفهم حتى تتعامل معهم. تعامل مع الجن أو المعاشرة دون تعبد. إيه، الصحيح أنه لا يجوز لأحد يتعامل مع الجن. نعم، بعض العلماء يقولون استعمال الجن على 3 أقسام. قسم ينفع، يعني تستعمل بريد، تستعمل معين، جيب لي موية معك، في مباح فهو مباح، كما لو تقول صديقك جيب لي موية معك في غرفة جني، ليش تخاف يا أخي؟ إيه لا، الله قال لا، لا يخاف الذين المرسلون، شبه بالرسل ما يخافون. ها، فإذا قال له عفوا لحظة خلنا نكمل الأخ، أنا شفته شوي تأثر. إيه، جزاك الله خير. إيه صحيح، جميل، يأتي الكلام يأتي الكلام. فقالوا إذا استعملوا اللون مباح فمباح. نعم، ويروى كما قال ابن تيمية أن عمر كان له بريدا من الجن يأتي له بالأخبار، هذا ذكره ابن تيمية الفتاوى. وإذا كان يستعمل ليش؟ لمحرم فمحرم. وسد الذريعة كما أتبع في ذلك قول شيخنا وأستاذنا وعالمنا الجليل صالح الفوزان، المنع مطلقا. أولا ثبوت السند عن عمر، ثانيا هل هو ينضبط الأمر، فقد يكون عمر عنده حيثيات يعرف بها صالحي الجن. فعلى كل حال ما دام الأمر لا ينضبط أصلا، فقد يكون شيطان يلبس عليك لتكون عابدا لغير الرحمن، وعالم الجن مجهول، فالمنع مطلقا هو القول المتعين، فلا يصلح لأنه عالم مجهول وقد يستدرجك هذا العالم إلى الشرك. ثم أن كان هذا من عمل المشركين، قال ربنا استمتع بعضنا ببعض وأطلق القول، استمتع بحلال استمتع بحرام وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، النار مثواكم، نعوذ بالله. فلا ينبغي أن يستمتع بعض ببعض. نعم، هو الاستمتاع الظاهر هناك في إيش؟ في الشرك والمحرم، لأنه هذا يعطيه ما يريد الجني وهذا يعطيه الكفر، فيحصل استمتاع. نعم، لكن قفل الباب هو المتعين لما ذكرت، فلا ينبغي استعانة بالجن حتى لو في أمر مباح كشرب الماء. نعم، لأن أمر لا ينضبط. ثم من يملك الجن أصلا؟ هل علم للنبي رجل جني يخدمه؟ ما عرف أن يخدمه أنس. نعم، ومن كان لسواك اقرأ سيد المعاد، من كان لسواك النبي، من كان لنعله، من كان يخدمه، ما فيهم جني واحد. نعم، ما فيهم ولا جني كان يخدم النبي. ويتصور حينئذ أن يترك النبي الجن ويجي كنت يخدموك، شو يريدون منك؟ ويتركون الصحابة. ها، صحيح، هو يخدعك في البداية ويستوي لك، صحيح، يفعلك أشياء تحبه بها، يجي وقت صلاة على رجليك تقول ما تلقى أحد، تفهم أنه صحوك للجن للصلاة. لكن هل حينئذ تفعل ذلك وتنتظر أنهم يقول ما أعطوا ساعة صحوني صحوني؟ يعني لا، أنا أقول أنك إذا أدمنت الاعتماد عليهم فقد تحبهم وتنساق وراء هذا العالم، ثم ينكشف لك الغطاء ويستعملوك فيما حرم رب الأرض والسماء، الشرك، أغراض خبيثة، عالم خفي مجهول. نعم، ولذلك رواية الجن لا تجوز. لو جاء جني قال أنا ترى في عهد معاذ بن جبل أبي أحدثك حديث، قالوا لا تقبل رواية الجني لأنه عالم مجهول، خبر المجهول لا يعتمد عليه. فكيف أنت تعتمد عليه حينئذ؟ فإنه يقول لك روح جيب لي خبر، قصدي افعل كذا وكذا. على المسلم أن يتقي هذا. هل كان سحرة فرعون سحر فرعون حقيقي ولا كفري؟ وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. المظنون بسحرهم أنه من الشياطين، لأنه قال وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سبحان الله يا إخواني، كيف جاءوا سحرة فجرة؟ قالوا ما لنا إن كنا نحن عند الغالبين. فذكر لهم فرعون أنكم ستكون يعني من المقربين. فبدأ السحر، فبدأوا يلقون عصيهم. بعدين قالوا إما أن تلقي أو نكون نحن أول من ألقى. فألقوا حبال عصيهم وعصيهم، فإذا يخيل للناس من سحرهم ما تسعى. فحينئذ ألقى موسى عصاه فجعل تلقف ما يفكون، فوقع الحق ورجعوا بررة سجدة وجاءوا كفرة سحرة. سبحان الله، آمنتم به قبل أن أذن لكم، يقول فرعون إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فقال لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذع النخل. قالوا لا ضير، انظر كيف قوة الإيمان والثبات، حددهم بالصلب والقتل. فقال لا ضير، اشتاقوا لقاء ربهم هانت عليهم أنفسهم. قال مهما فعلت في السماء عرفنا ربنا سيكرمنا يعني في الجنة. وكانوا من قبل سحر فجرة. فهذا كان يظهر أنه باستعمال الجن، لأنه سحروا على الناس. وأحيانا الخداع يفعلونه في الفرنج، يجيبون مرأة كذا ويجيبون منشار، طبعا لما يحطون عليها الستار تنزل مرتبة وتسحب رجليها كذا، يقوم منشار يجي كذا وما يفعل هذا، ويحطون آلة أو شيء يعني كأنها رجل وكأنها انقطعت رجل. المهم لهم خداع. فيقال أن مرة من المرات سبحان الله تعطلت آلة السحب وينشر المفتونة. الحمد لله الذي عافانا من ابتلاهم به. فهذا لا شك من السحر. ما صحة هذا القول إن شرب النساء من يد رسول الله ليس ممنوعا لأنه أب لجميع المؤمنين؟ من خصائص النبي الخلوة، يجوز أن يخلو بهم. من خصائص النبي جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها دون ذلك، كما قصة أم حرام. هذا في نظر لقال ابن حجر رحمه الله، لأن ابن حرام قد ذكر لي فائدة لما كنت قد زرت الشيخ عبد القادر النقوط رحمه الله، مات قريبا، في مكتبته بدمشق، فأخرج لي كتابا تراجم فيه أن أم حرام لها صلة بالنبي وهو محرم لها. نعم، ففيه نظر النبي له خاصية يخلو بالنساء دون غيره صلى الله عليه وسلم، يخلو بالنساء لدرجة أنها كانت تمسك شعره. فهذا يعني لولا هذه الفائدة اللي ألقاها عليه الشيخ عبد القادر الله يرحمه والأمر مشكل يستثنى. طيب كيف لو كان يستثنى ما قال ما كنا يبايعنه إلا إيش بالكلام؟ كان صافحهم. ليش ما صافحهم؟ ما مست يده، ما مس يده يد امرأة قط، يعني لا تحل. هذا حديث عام يدل انه حرام لها قرابة، كما أفادني الشيخ عبد القادر النوط رحمه الله. طيب الشيخ مقبل الوادعي محاضرة لأهل السنة من مثل جائز أم حضورهم أي لأهل السنة من الجن. ما أدري والله، شوف يقول الأخ وأنا سمعت هذا ترى، لكن ما ثبت من هنا، وهو أن الشيخ خصص محاضرة لصالحي الجن، فمن كان من أهل اليمن يفيدني في هذا. وين أخ صبري؟ فهمني يعني وش يقول الأخ. حضرتها في اليمن الشيخ مقبل. يعني سؤالي، أول سؤال لابد أن يقع من الجميع، كيف عرف الشيخ أنه الآن في المسجد جن؟ وكيف دعاهم؟ هل صيح مثلا، هل صاح أحد من الطلبة أيها الجن في محاضرة تعالوا ادخلوا المسجد، ثم بعد ربع ساعة بغلبة الظن يعني يقول انتلأ الآن المسجد منهم يلا ولقت المحاضرة؟ بعد يفهم كيف كانت الدعوة، هل هي كلام عفوي كذا اجتهادي ولا كيف؟ فهمت خلاص، اي كذا سهل فهم الآن. لا، يقول أخونا كان عدد من الطلاب ابتلي بالمس، فهو حاضر، فحينئذ ألقى الشيخ عليهم إيش المحاضرة وهم ممسوسين. نعم، هذا ممكن أنه يعرف من حركات فلان، أنا جاني هنا شخص سبحان الله، أؤكد عليكم حضور حلقات العلم، وأنها الحقيقة مما يغيظ الشيطان. تريد أن تغيظ الشيطان احضر حلقات العلم، والله تغيظه. فجاء واحد مسحور عشان أقرأ عليه بعد الدرس، وكان في مكان الأخ ذاك اللي عنده ولده الصغير. المهم مسكين، نبدأ الدرس وذكر الله والأحكام الشرعية المنزلة من الله ودراستها، والرجل مو بقادر يجلس في المكان، وأشوف الله على برة يخرج. هذا يدل أن الشياطين ما تحب إيش مجالس العلم. قال الشافعي: فمن عرف من خلق أنه لا يحب العلم يعني ولا يحب أهله فإياك أن تصادقه، أن مثل هذا أنا أرى يعتبر نذل مع ربه. كيف خلقك ورزقك وتعرض عن العلم ولا تحبه ولا تحب العلم وتزهد فيه؟ كيف؟ فلذلك قال الشافعي: من عرفت أنه لا يحب العلم ولا حضور حلقاته لا يجوز أن تصاحبه أو لا تتخذه صاحبا لك، يعني سيفتنك لأنه بيرجع لآرائه. ورجل ما تأمنه خلاص على استشاراته، لأنه ما يحب العلم ولا يحب حضوره، فكيف تأمنه على استشاراتك الخاصة؟ نعم، فعليك أن تصاحب أهل العلم وطلبة العلم، هذا الخير فيه. إذا أخطأت ترشدوك. إذا كان وأنا أعد نفسي أستاذ الآن، أسمع من اللي يجلسون وحضروا معي سنين، والله يذكروني بأشياء أنا أنساها وأخطئ فيها، فكيف أنت إذا كنت قريب لهم من الطلب اللي يحضرون؟ لا شك أنك تستفيد إذا جالستهم وكان بينك وبينهم علاقة، أكيد تستفيد لأنهم سمعوا معلومات كثيرة أثناء سنين، أكيد يعني تستفيد. يقول لك هذا خطأ، النبي ما قال كذا، هذا حديث ضعيف، لا شك تستفيد منهم. فعليك بمصاحبة الكرام، نعم، وإياكم مصاحبة اللئام. الأسئلة كثيرة اليوم، ما أدري ما الخطب في الحديث: أتى ساحر فصدقه كفر رمز محمد، كيف يتوب؟ الحمد لله، يقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تبت تاب الله عليك من كل الذنوب حتى وكانت كفر. وقال في الذي كفر وزنى أو زنى أو قتل نفسا، قال: فأولئك يعني إذا تابوا وآمنوا يبدل الله سيئاتهم حسنات. كما بشرى في حلقة العلم، أنتم تنصرفون من حلقة العلم كل يوم صباح ومساء منكم يعني، فبشر النبي بحديث يجعلني أنا أول حاضرين حلقة. وشو قال؟ يقال لهم يعني بعد ما تخلص الحلقة: قوموا قد بدلت سيئاتكم حسنات. نعيم عظيم، إذا رجعت بيتك وبدلت سيئات حسنات، عشاءك سير طيب، لأن الذنب هو اللي يكدر. أحيانا يكون العشاء جيد لكن يجي الذنب يخليك ما تذوق طعمه، ينغص عليك الذنب، شؤم المعاصي. تقول الزوجة: وش مثل أمس طبخت؟ تقول: وش حاس إنه مثل الزفت ذنبك. صحيح، الزوجة متجملة مثل أمس، نعم، يراها مثل قط الشوارع ما وده يطالع فيها، ليش؟ لأنه رفع بصره ليش؟ الحرام. فجمال زوجته قل، رفع بصره عاقب الله، صار ما يشوف جمالها. حتى هي تتهجد تقول أنا زينة مثل أمس، شكرني وكذا وجاب لي هدية أو خرجني معه، وش بو اليوم؟ اليوم أصاب ذنب، ما شافك جميلة، ذنبه في عينيه اليوم أو في لسانه، فتنغصت عينه، صار ما يراك جميلة مثل أمس. ها ها الساحر، هذا سؤال جيد ونطرحه إن شاء الله. الساحر قال بعض العلماء ليس له توبة، بمعنى إجراء السيف عليه لابد، لكن بينه وبين الله يتوب الله عليه. ليش؟ لأنه دمسكوه وجو الشهود وهو يطلسم ويسحر يقول تبت تبت، هو السحر في داخله ما فك عقد الشيطان، يتركه ويروح يسحر، فلا بد من التخلص منه بالسيف. داء مثل السرطان، فالأحوط قتله، لأنه يقول تبت تبت عشان أكلب شات وعشان السجن. أي ثم يرجع إذا خرج يعيث في الأرض فسادا. أي نعم، لأنه السحر معه، كيف تعرف أنه خرج منه السجن؟ السحر ما يقول لك، يقول أنا ما أقدر أسحر الآن، لا كذاب. إذا كفر بالشيطان وتاب وأناب وخرج منه قوة السحر كيف تعرفه؟ فالأحوط تركه. نعم المولد. لحظة شوي شوي في هنا لحظة شوي ما صبي يا أخي. لا بس أنت اسمع بركة قاعد شاول قولي عندنا هنا بس شوف يدك الآن وين راحت الله يديك. لحظة يا أخي الله يديك. تقول أنت تقولت المولد حرام أو لا يجوز الصوفية فعلونه عندنا مسجد والشرط، فظننت أنه هنا قريب قلت ببلغ عنه السلطات هذا. صلي بي ولا؟ سؤال وجيه جدا، انتبهوا ترى هذا سؤال يحتاج طلبة العلم، لا أقول والله عامة الناس، طلبة العلم يحتاجونه. الأخ هذا ثار عنده السؤال وحق له، لأن ذكرنا أن الرسول لمن حضر مكان فيه منكر بالنسبة له أو تزويق خرج، فهل نحن إذا دخلنا مسجد شفنا ناس يقيمون في آخر المسجد مولد أو حضرة، كنا في دولة ثانية مثلا ما فيها أوقاف تعينك أصحاب سنة يقولون لهم لا تفعلوا، كل واحد تاركينا فوضى، فحينئذ هل يجوز لك البقاء؟ فيقال لك حينئذ في ذلك أثران كلاهما عن ابن عمر، أثر بالبقاء وأثر بالخروج. أما الخروج فجاء ابن عمر هو ورجل إلى مسجد فجمع سمع رجل يثوب، بعد ما أذن يخرج رأسه من الباب يقول الصلاة الصلاة، ما يكفي الأذان؟ يكفي. فراح يصيح على الناس من باب الصلاة يا أخوان الصلاة، فقال ابن عمر هذا في هذا التثويب بدعة، وقال الذي بجانبه لا نجلس في مسجد فيه بدعة، هذا أثر. فخرج ابن عمر. الأثر الثاني صحيح البخاري، بينما ابن عمر جالس المسجد إذ رأى أناس يصلون صلاة كان ابن عمر يرى أنها بدعة، وحتى لا يشوش عليكم لن أقول ما هي الصلاة هذه، تأخذ معنا وقت حتى أقنعكم، فلكن ابن عمر وجهة نظره أن يرى تلك الصلاة اللي هي نافلة بهذه الطريقة بدعة، فاستشير ابن عمر قال ما راك اللي يصلون هذول؟ قال بدعة، وبقى ابن عمر. حينئذ كيف نجمع بين الأثرين في البقاء والخروج؟ فنقول في ذلك حينئذ يسعك البقاء ويسعك الخروج، لأنك إذا بقيت أصلا المسجد حق لله مو بحق له كالبيت، فبدعته عليه. أما البيت حق للداعي، فأنت لما تخرج تعزره لأنه حق للداعي، أما المسجد حق لله. ولا حتى من صلي بالحرم وإحنا نصلي بالحرم، شوف البدعة عند الحجر الأسود، إذا سامته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نخرج من المسجد الحرام؟ فهمتم؟ إيه. فإذا كان في نعم، فإذا كان خروجك فيه إنكار وتعزير فافعل حتى توقع في أنفسهم الأمر. إذا ما عبئوا بك فلا مانع أن تجلس. أما إذا في قبر لا يجلس الصلاة فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد. المسجد إذا فيه قبر لا يجلس تدخل صلي فيه، ملعون. لعن النبي اليهود والنصارى لأجل هذا. السؤال الثاني قلت بيض مع فأس. يعني هم قاعدين أسبوع أو يومين ما يتجامعون. يظهر أن هذه ساحرة، فطلبها للبيض مع الفأس. وش جمع البيض مع الفأس؟ إيه، فهذا لا شك أمر خفي لتجمع بينهم، وهذا تعرف السحر، ما خفي ولطف سببه، تستعمل شيء خفي معناه تؤثر عليهم فيه، فهو معنى السحر. فالظاهر أنها ساحرة، فلا يجوز أن يذهبوا إليها ولا أن يأخذوا بتعليماتها. من أتى ساحرا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر ما أنزل على محمد. لا، هو عنده جهل، حتى لو كان دوب متزوج هو معذر له، ما يجوز أن يذهب للساحر. متزوج الآن ولا متزوج بعد 20 سنة خلاص، لأن النبي نهى أن يذهب الرجل للساحر أو الكاهن. ها؟ أنت إيش؟ لا، قد يكون هو نفسه، قد يكون هو نفسه مسحور، وحينئذ علاج السحر ما يكون بالسحر، علاج السحر بإيش؟ بالأدوية النافعة التي ذكرنا لكم 7 ورقات، أو بالمعوذات والبقرة، إلى أن يشفيه الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.